بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول يتبع أحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الشارح: موضوع الحديث كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه. المفردات: دعا بوضوء أي بتهيئته، فأفرغ فأدفأ على يديه أي ثلاث مرات. الوجه مشتق من مواجهة، فكل ما واجه سمي وجها، واختلفوا في البياض بين العذار والأذن، وما أقبل من الأذن، وما استرسل من اللحية والنزعتين والتحذيف، وهل هي من الوجه أم لا؟ والأحسن أن يرجع في ذلك إلى اللغة. المرفقين: تثنية المرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء، والعكس لغتان، وهو المفصل الذي بين الذراع والعضد. الكعبين هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق. نحو أي مثل: لا يحدث لا يوسوس، ما تقدم ما مضى. المعنى الإجمالي: رضي الله عن صحابة رسوله الأمين، لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة المفيدة. فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخباره لهم بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في كما بين شيخنا رحمه الله تعالى كيفية الوضوء أي صفة الوضوء، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ويدل أيضا على فضل الصحابة رضوان الله عليهم. فما علموا من علم إلا ونقلوه إلى من بعدهم من الناس، فهم أمناء هذه الأمة بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم على الدين، فقد نقلوه لنا نقلاً مفصلاً. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
ولذلك نحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم رأوا ووصفوا لنا صفة صلاته، ووصفوا لنا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، فكأنما نراه رأي العين وهو يدعو الله. هذا عثمان رضي الله عنه دعا وأمام الناس وعلم الناس صفة الوضوء، وهذا يدل على فضل العلم، والعلم من فضله حفظ الشريعة الإسلامية وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالعلم والتعلم يحفظ الدين، تحفظ الشريعة. فإذا هؤلاء العدول الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون لنا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم ويقولون هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لم يخرجوا منه شيئا، فكأنما ينقلون لنا كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ هذا الوضوء، وهذا يدل على فضلهم رضوان الله عليهم، وأيضا يدل على رحمة الله لهذه الأمة حيث ينقل لنا العدول دين الإسلام من رسول الله إلى الصحابة إلى من بعده من التابعين إلى تابع التابعين، وهكذا إلى أن وصلنا دين الله سبحانه وتعالى. فنحن نتوضأ هذا الوضوء الذي نتوضأه عمن أخذنا عمن قبلنا والذين قبلنا عمن قبلهم، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين فضل العلم وفضل التعلم. وفضل التعلم عظيم، وهو كما ذكرنا حماية لهذا الدين وحفاظ لهذا الدين، والله عز وجل توعد بحفظ دينه وحفظ كتابه الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل للدين وجود مثل هذه الحلقات العلم والتدريس والتعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يعلمون، ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلمه الصحابة الأربعين ينقل ويعلم. فأتى رضي الله عنه عثمان بن عفان دعا في وضوء، والوضوء كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، قال رحمه الله تعالى في القاموس: الوضوء بالضم يأتي بالضم بمعنى الفعل الذي أنت تفعله، هذا يسمى وضوء، بينما بالفتح ماؤه، يعني ماء الوضوء ماؤه، ومصدرا أيضا أو لغة، يعني إما مصدر الوضوء وإما إذا كان بالوضوء إما مصدر وإما الماء. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، وهو مشتق من الوضاءة، وتسمى بذلك وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. انتهى كلام ابن القيم ابن الحجر رحمه الله تعالى. وأقول وهو علامة لهذه الأمة، الوضوء علامة لهذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته عن غيرها بعلامة، وهي التحجيب من آثار وضوء هذه الأمة، يكون لهم الغرة ويكون لهم التحجيب ولذلك العلامة التي تعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها محجلون من أثر الوضوء. علامة الوضوء يكون نور، وهذا نور، هذا أثر الوضوء. هذه الأمة تتميز عن أمم في أثر الوضوء، وهو ذلك في يوم القيامة. وكما جاء في حديث الحوض، في حديث الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرفنا؟ ما هي العلامة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلامة التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته التحجيم من آثار الوضوء، وهذا يدل على فضل الوضوء. نعم. وكذلك من فضل الوضوء أنها لا صلاة لا تقبل إلا به، ولا تقبل صلاة إلا بوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا الصحابة رضي الله عنهم فصلوا لنا التفصيل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نأتي إلى فقه الحديث. تفضل.
قال في كل حديث، في الحديث المسائل الأولى سنية التعليم بالفعل.
نعم، هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع المنبر وصلى أمام الناس بالفعل. لما؟ لما؟ حتى يراه الناس ويصلون مثله. هذه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة. وأيضا فعل عثمان رضي الله عنه بفعله، ودعا الناس وتوضأ أمام الناس حتى يبين لهم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما فعلها عثمان رضي الله عنه إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعلها أمامه. فقال رأيت، ما كان يتخبى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه يصلي يتوضأ أمامهم حتى يتعلم منه عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا على ينبغي للعالم وطالب العلم الذي يعرف هذه الصفة كذلك أن يعلم الناس أو أن يتوضأ لهم أمام، يتوضأ لهم من أجل أن يتعلموا. ولذلك أتى أحد الصحابة رضوان الله عليهم وقال: إني أصلي لا أريد الصلاة، إنما لأصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول: أنا ما أتيت أصلي لذات الصلاة، إنما أتيت أصلي لأعلمكم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على أن الصحابة والعلماء كانوا يعلمون الناس بالفعل، ما هو بالقول فقط، أيضا بالفعل، يقولون كذا وأيضا بالفعل أمام الناس حتى يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية سنية غسل الكفين سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء، وهي سنة مستحبة باتفاق.
نعم، هذا يدل على أن غسل الكفين قبل الوضوء هذه سنة، لأن هناك من العلماء من يرى أن سنة الغسل عند الاستيقاظ من النوم كافية، والجواب أنها ليست بكافية، بل هذه سنة خاصة بالوضوء. ولذلك عثمان رضي الله عنه أكفأ وأفرغ في بعض الروايات، أكفأ أي أنه أخذ الماء وأكفأ الإناء على يده وغسلهما خارج الإناء ثلاثا. فهذه سنة مستقلة، وغسل الكفين سنة. نعم.
الثالثة فيه سنية الاقتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الظاهرات.
نعم، أيضا سنية الاقتراف باليمين مما أخذ من الفعل، فعل عثمان رضي الله عنه. وعثمان نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاقترف باليمين. فالاقتراف باليمين لمن كان من إناء، فالاقتراف باليمين هذه السنة. ولو اقترف بشماله فهو صحيح، لكنه غير على خلاف السنة. السنة أن يقترف باليمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا كان الآن مثل الآن الصنبور، الصنابير الآن موجودة هذه في المغازل ونحو ذلك، أصبحت سنة الاقتراف غير موجودة، لكنه يأخذ بيمينه، ما زال ماذا؟ يأخذ بيمينه من هذا الماء ثم يغسل، يبدأ وما زال أصل بأخذ الماء حتى من مياه الصبور فإنه يعتبر أيضا سنة باقية وما زال. نعم.
الرابعة فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة، وقال فيه الشافعي في الممسوح أيضا وهو الرأس، ولا تجوز زيادة على ثلاث، والواجب واحد واحدة باتفاق.
إذا هذه مسألة وهي مسألة سنية التثليث في الأعضاء، وهذه كما في الحديث جميع الأعضاء جاء فيها أنها ثلاث إلا المس. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا. إذا هذا دل على مرحلة التثليث، والتثليث سنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة، أي أن غسل وهو الواجب. الواجب هو غسل العضو، جميع عضو من الأعضاء الوضوء كاملا غسلة واحدة، هذا واجب، هذا هو الواجب. والسنة ما زاد عن اثنتين، عن ما زاد عن ذلك. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأعضاء مرة مرة، وثبت أيضا مرتين مرتين، وثبت ثلاثا ثلاثا، المغسولات الأعضاء المغسولات ثلاثا ثلاثا. وثبت أيضا أنه غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، وغسل رجله مرة واحدة، ولكن الأكمل وأكثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثلاث مرات، هذا هو أكثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أحب المسلم أن يفعل ذلك من باب إحياء السنة فإنه يؤجر لأجل فعل السنة. فإذا كان يفعل ذلك مرة من أجل السنة، إحياء السنة، يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيُنوع في الوضوء من أجل إحياء السنة، فهذا أيضا يؤجر عليه لأجل نيته، لا بأس بذلك. وأما الرأس، وأما الرأس فإنه يمسح، فإنه يمسح. ذكر ذاك هنا لم يذكر عدد، قال ثم مسح برأسه ولم يذكر عدد، لكن المفهوم من هذا الحديث أنه مرة واحدة ثم مسح برأسه. وبما أنه ذكر العدد وفي المغسولات ولم يذكر العدد في غيره دل في المس، دل على أنه مسح مرة واحدة، هذا مفهوم. وكذلك أيضا أتت أدلة تدل على يعني أنه يمسح أكثر، يمسح أكثر من ذلك، وهو رواه ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه يمسح ثلاث مرات. لكن الصنعاني رحمه الله ذكر عن أبي داود أنه قال، يعني مفهوم حديث عمران، قال أن مفهوم حديث عمران حديث عمر رضي الله عنه قال أنه تدل على مسح الرأس مرة واحدة، قال وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. ولكن صنعاني رحمه الله مال على أن الثلاث كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن مسح ثلاث مرات أنه سنة، هذا الذي مال عليه. وأما شيخنا وعليه العلماء أن المسح مرة واحدة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كما ذكر أبو داود رحمه الله تعالى لذلك، ولا يقاس مثل المسح، ولا يقاس المسح على الغسل، ما يقاس على المغسولات. وحديث أبي داود كما ذكر رحمه الله تعالى الذي صححه ابن خزيمة، العلماء من ضعف هذا الحديث، والعلماء من ضعفه، ومنهم من قال بشذوذه أنه شاب لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف الأحاديث وما رواه الثقات، فدل على أنه كما ذكر شيخنا رحمه الله على الشذوذ، ولكن الألباني رحمه الله اعترض على هذا على القول وحسن هذا الحديث، وحسن هذا الحديث الذي عند أبي داود، لكن الذي عليه العلماء عليه يعني أكثر عليهم الإجماع على أنه يمسح مرة واحدة.
قال رحمه الله: الخامسة قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه، أما تعريف المضمضة وهو جعل الماء في الفم بشرط إدارة عند قوم وعدمها عند آخرين.
نعم، هذا الأكمل. الأكمل في المضمضة أنها تدار، يعني إدارة الماء في الفم، وهذا معناه مفهوم المضمضة. المضمضة إدارة الماء في الفم، نعم، وإدخال الماء إلى الفم وإخراجه هذه يعتبر، لكن الأكمل هو أن يدار الماء في الفم. نعم.
أما حكمها فالجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل.
وهذا ما تكلم معنا حكم المضمضة والاستنشاق، منهم من علماء من يرى أنها سنة، لكنها حكمها أنها واجبة. المضمضة واجبة من واجبات الوضوء، وهي إدارة، وهي إدخال الماء في الفم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق والمضمضة، كما جاء في بعض الحديث، ما لم تكن صائما، ما لم تكن صائما، لأن المبالغة تؤدي إلى إدخال الماء ربما يدخل الماء عبر الحلق. نعم.
أما كيفيتها ففيها أقوال، أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد، أما حديث الفصل فهو ضعيف.
نعم، كما سيأتي الحديث أنها يعني يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث، يعني ثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق ثلاث غرفات بثلاث غرفات، لفمه جزء ولأنفه جزء. هذا هو السنة، هذا هو السنة. بل الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في شرح صحيح مسلم: لم يثبت الفصل، يعني أن يضع الفم جزء ولأنفه جزء، لم يثبت في الفصل حديث أصلاً، بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها معارض. ما لها أي معارض، فكل الأحاديث تدل على الجمع، أن يأخذ غرفة واحدة ويضع لفمه جزءا ولأنفه جزء. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. أما أن يضع لفمه غرفة ولأنفه الغرفة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: لم يثبت في الفصل حديث أصلا، ما كتب، لم يثبت حديث ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة: اختلفوا في إلى هل هي للغاية أو بمعنى معا، وعند من يرى غايتها هل الغاية داخلة في المغير أو خارجة عنه، والكل شائع في اللغة، فاحتملت الآية
معنى إلى التي في إلى المرافق، إلى المرافق معنى، هل هي إلى غاية الغاية ولا أنها معنى، يعني أن يرفق، أن المرفق مع العضل، يعني مع اليد، هل المرفق معه ولا أنه لا يكون مع العضل، هذا معنى الكلام. يعني غاية يعني أن المرفق لا يكسر إلى غاية المرفق، هذا معنى كلام أهل العلم، ولا أنها مع، إلى تأتي بمعنى مع، كما قال عبد الله: إلى المرفقين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. هل هي إلى غاية المرفقين بحيث أن المرفق لا يدخل، ولا أن المرفق يدخل؟ من اللي فسر هذا؟ كلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر ذلك كما سيأتي.
قال والكل شائع في اللغة، فاحتملت الآية معنيين، أعني دخول المرفق في المقصور وعدم دخوله. ولما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لغسله تعين دخوله في المقصور، لأنه المبين لمراد الله عز وجل.
لهذا أنه إذا هنا إلى بمعنى مع، إذا إلى في هذا الحديث وفي الآية بمعنى مع. من الذي فسر لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث، في الحديث وأدار، وهذا وأدار الماء على مرفقيه، وأدار الماء على مرفقيه. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، ضعفه من ضعفه وصححه من صحح، فدل على أن الحديث، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى أظنه إن لم تغني ذاكرة، فهذا يدل على أنه مع. أيضا الحديث أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين حتى شرع في العضد، كما جاء في الحديث حتى، كما سيأتي لله عز وجل أو أحاديث أخرى، ما إنما جاءت الحديث حتى شرع في العضد، دل على أنه غسل عليه الصلاة والسلام المرفقين، فغسلهما واجب، وأنه فرض من فروض الوضوء، وأنه فرض ولا يصح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدار أخذ ماء ثم أدار على مرفقيه، أدار على مرفقيه وأخذ ماء وأدار بعدما غسل أخذ وأدار، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذه سنة.
قال لهذا اتفق العلماء على وجوب غسله، ولم يبقى الخلاف فيه إلا عن زهر. السابعة مسح الرأس، وهو في هذا الحديث مجمل، لكن بين في حديث عبد الله بن زيد كيفيته.
نعم، مسح رأسه، لكن كيفية المسح سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله، سيأتي، لكنه بدأ بمقدم رأسه، وضع يده هكذا، وضع يده أصابع يده اليمين على أصابع يده الشمال، ثم مسح هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل إلى قفاه، ثم رجع إلى مقدم رأسه هكذا، وهكذا رأيته، هكذا رأيت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى يفعل، يضع إصبعه أصابعه يديه إصبعيه، نعم، اليمين على الشمال، يمين على الشمال، ثم يبدأ ويقول به هكذا إلى كفاه، ثم يرجع إلى مقدم رأسه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. واختلف العلماء هل واجب، ما في شيء، لكن ربما أجيز عن شيء، هل واجب المسح الكل الرأس ولا الجزء؟ وهنا اختلف الشافعي، هنا احتج الشافعية أنه لو مسح جزء من رأسه لا أيسر، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه ومسح على عمامته، فقال كان يكفي هذا الجواب، لا، هذا ضد هذا الحديث، هذا يدل على جواز المسح على ما ظهر من العضو من الشعر، ثم يكمل بقية ذلك على الإمام، ولو كانت العمامة على رأسه كاملا ولم يظهر مقدم رأسه لمسح على الإمام، وسيأتي إن شاء الله تعالى مسح على الخفين والعمامة، فدل على وجوب، هذا الحديث يدل على وجوب تعميم الرأس، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بي رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، والمقصود به الرأس ماذا؟ الجميع، جميع الرأس، جميع الرأس، ولا يصح أن يعني هذا، بل الواجب جميع الرأس، وأيضا فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على جميع رأسه، ولم يأتي إلا هذا الحديث الذي استدل به الشافعي، واستدل به من يرى ذلك على أنه مسح بعض رأسه، ولكنه أكمل على العمامة، أكمل البقية على العمامة، فلا يدل على جواز مسح البعض ما لم يكن هناك سبب كالعمامة ونحوها مما يجب، يعني مما لا يستطيع أن يعني يفك عنه ويشق عليه كالعمامة.
وتفسيرها أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسك ببطون كفيه، يبدأ من ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. قد جاء في رواية للبخاري فأقبل بيديه وأدبر، وهي تخالف روايته فأدبر بيديه وأقبل.
هذا على المفهوم، هل المقصود الإقبال يعني الرواية الثانية الرواية الأخرى فأدبر وأقبل هل تدل على أنه يعني الإدبار إلى يعني من بدأ البداية، أو أنها من هي مفهوم؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من ناصيته، بدأ من الناصية إلى القفا ثم رجع من القفا إلى الناصية.
قد جمع بينهما لأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية، فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلى الرأس. وعلى هذا فتحمل رواية أقبل بيديه وأدبر أنها حكيت بالنسبة إلى اليدين. وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث من الأئمة مالك وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لموافقته الدليل. وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومالك، لكن اختلفوا في تقدير هذا البعض، فقال ابو حنيفه لا يجزئ الا ربعه،
يعني ربع راس.
نعم. وقال الشافعي لو مسح باصبع او بعض اصبع اجزاه.
نعم، هذا مره يقول لو مسح حتى اصبع اجزاه. نعم.
اما كم يمسح فالجمهور على انها واحده، لان اكثر الرواه صفه الوضوء رووا المسح واحده، اما التثليث فلم يروى الا من طرق شاذه او ضعيفه. قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من أحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو المتعين. انتهى. ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا، وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياسا على سائر الأعضاء، والأول أرجح.
القياس هنا على خلاف، يعني القياس يعني لأن هذه عبادة، والعبادة توقيف، والعبادة مبنية على التوقيف ليست على القياس، ما يقاس عليها. ولذلك حتى ما يقاس، لأن الله عز وجل أيضا وضع الممسوح بين المقصود بين المقصودات، ولو كان يعني من باب القياس، ولا كان بدا بالممسوح مقصوده ثم بعد ذلك بالممسوحه، ولكن هذا يدل على ماذا؟ على انها عباده مستقله، وانها توقيفيه، وان لها صفه معينه. وكما ذكر ابو داود رحمه الله تعالى الذي نقله الصنعاني انه قال تدل على مسح الراس مره واحده، وان المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف. نعم، هذا يقصر.
الثامنة يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لا
نعم. يما في الحديث يقول رحمه الله تعالى ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثم كذلك على الترتيب. وأيضا الذي يدل على الترتيب وجوب الترتيب دخول الممسوح بين المقصودات، دخول الممسوح بين المقصودات، فهذا يدل على ان الترتيب واجب. نعم.
قال الثامنة يؤخذ من العقل بثم المقتضي للترتيب وجوب الترتيب، لكن عند من يرى ان الافعال تقتضي الوجوب، غير انه يعرض هذا المأخذ
يعرض
هذا المأخذ لامور، احدها حديث ابدأوا بما بدأ الله به على رواية الامر، ثانيا ادخال ممسوح وهو الرأس بين مقصولين وهما اليدان والرجلان، ثالثا جاء في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ذكره في المغني ولم يعزم. وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ، إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نسج الراية بلفظ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وطرقه كلها واهية، ومع هذا فليس فيه دليل على الترتيب. التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، عام يراد به الخصوص أي بأمور الدنيا، والمراد مجارات الحديث، أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له الفضيلة، وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين، ويذكر فيه شيء عن عمر.
نعم، الحديث أو الحديث النفس ما يحدث به نفسه هو ما يأتيه الشيطان بوسوسة، والله عز وجل بيّن في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعة، والشيطان يأتي للإنسان ويقول له اذكر كذا وكذا وكذا، فينبغي أن يدافع. وحدث في الصحابة رضوان الله عليهم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال ذاك شيطان اسمه خنزب، فيأتي إلى الإنسان في الصلاة ويريد أن يخرجه ويخبره. ولذلك ينبغي المسلم أن يجاهد نفسه، والذي الله جل وعلا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويريد الشيطان أن إذا أتيت إلى الصلاة لا يريد منك أو لا يريدك أن تكسب الأجور العظيمة والفضل العظيم بالصلاة. الصلاة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراحة والطمأنينة كما قال أرحنا بالصلاة يا بلال، الصلاة التي الخاشعة التي يعني يذكر الإنسان فيها كل الأذكار من أوله، وإذا أتى الشيطان جاهد نفسه، وإذا أتيت جاهد نفسه على فرع على على عدم على الخشوع فإنه يكون لها أثرها على العبد، أثرها في سلوكه، أثرها في معاملاته، أثرها في راحته النفسية. وأما إذا أطرق للشيطان الحبال وأطرق له الحرية فإنه يدخل في الصلاة ولا يذكر من صلاته شيء، لا يذكر من صلاته شيء. وهذا ينبغي المسلم أن يستشعر أنه في جهاد مع الشيطان في صلاته، يريد أن يريد الشيطان أن يخرج العبد لا شيء من صلاته، كما جاء في الحديث أنه يكتب له من الإنسان يكتب له بصلاته عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. فأنت ماذا تريد؟ إذا أتيت إلى الصلاة ينبغي أن تنشغل بالصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وهذا هو الجهاد، يجاهد نفسه على ذلك، ينبغي قدر ما يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يصلي منهي عن الصلاة مع الحدث مع وجود الحدث أو مع مدافعة الحدث ولا بحضرة الطعام، كل هذه الأشياء التي تذهب الذهن وتذهب الفكر وتذهب الخشوع وقت الصلاة، ربما أنه ينشغل بالأكل وكباره وعقله بالطعام، كذلك عقله وشغله وذهنه بمدافعة لخبتين، فينبغي أن يأتي إلى الصلاة مهيئا للصلاة حتى يكون فيها من الخاشعين. وهذه أنت في صلاة أنت في جهاد، يريد الشيطان أن يعني يأخذ جزء ما استطاع فأنت في حرب مع الشيطان لأنه عدو كما بين الله عز وجل، وأنت في صلاة يأتي إليه حتى تخرج من صلاتك لا شيء. فينبغي أن يستشعر الإنسان هذه العداوة، وينبغي أن يستشعر هذا الجهاد في الصلاة.
العاشرة قوله غفر له،
وانظر انظر الفضل العظيم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله عز وجل، ما تقدم من ذلك فضل عظيم، فضل عظيم يتوضا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ماذا النتيجه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، دل على أن أنت في ماذا؟ في معركة مع الشيطان في الصحيح. فينبغي أنك تشغل نفسك بالذكر وتشغل نفسك بالعبادة بها. نعم.
العاشرة قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر، لأن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.
نعم، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة منها، أما الصغائر فإن هذه تكفرها الصلاة، وهذا المقصود، وهو المقصود الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللبن. الله عز وجل فهذه تكفرها الصلاة وتكفرها المشي، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. نأخذ الحديث الذي بعده. هل عم تقرأ لنا تقرأ فقط يتابع هذا حتى يكتب الكلام.
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة.
من الصريح صرح أنها مرة واحدة.
نعم. ثم غسل رجليه، وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه.
وهنا بدأ صرح بكيفية المسح، كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن كيفية الرأس والإذنان من الرأس. نعم. والإذنان بعدهم. نعم.
قال وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. متفق عليه. قال الشارح: موضوع الحديث صفة الوضوء، المفردات: الصفر معدل معروف،
نحس
غرفات لإسكان الراء جمع غرفة، والغرفة ما أقله الآدمي بكفه. المعنى الإجمالي: علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات.
على السنة.
ثم اقترف بيده فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين مرتين، ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه بها، وغسل رجليه. فقه الحديث: يؤخذ منه جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء، وجواز التطهر في آنية الصفر.
حسنا. أما الذهب والفضة، أما الذهب والفضة فإنه يحرم الوضوء فيهما، لكن الوضوء يصح. نعم.
قال: وسائر فقهه قد تقدم في الحديث قبله.
نعم، هذا يعني كما ذكر أن الحديث قبله مثله، وهذا فيه فوائد، يعني زاد في كيفية صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في العدد وأنه مرة، وكذلك المسح في آنية النحاس غير الذهب والفضة، أنه يجوز الحديد والفضة الألمنيوم ونحو ذلك غير الذهب والفضة، فإنه يجوز والخشب. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.